يبين. نعم. وقوله قالوا ادع لنا ربك، فيها بيان سوء أخلاق بني إسرائيل، لأنهم لم يقولوا ادع الله لنا، بل قالوا ادع لنا ربك، فكأنهم جعلوا أنفسهم في جانب وجعلوا موسى وربه في جانب. وقوله بين لنا ما هي، هذا الطلب ليس له وجه في الواقع، لأن اللفظ بين أن تذبحوا بقرة، والمطلق ليس مجملا يحتاج إلى بيان، الذي يحتاج إلى بيان هو المجمل، وأما الشيء المطلق فإنه لا يحتاج إلى بيان لوجود معناه. فإذا قلت مثلا أكرم رجلا، ما يحتاج أن تقول شنو هذا الرجل، إذا أكرمت أي رجل حصل المقصود. أن تذبحوا بقرة، لو ذبحوا أي بقرة حصل المقصود. فالأمر بين، ولكن لتعنتهم قالوا يبين لنا ما هي، يبين لنا ما هي. فهذا الطلب منهم تعنت لا استرشاد، لأن الأمر واضح، وهو أن البقرة عند الإطلاق تشمل أي بقرة تكون، ولهذا لو ذبحوا أي بقرة صادفتهم أكفتهم. يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. كلمة ما هي يسأل بها عن الماهية، يعني ما هذا من الحجر، من الطين، من الحديد، ما هي، ما الماهية. لكن موسى عليه الصلاة والسلام فهم أنهم لم يسألوا عن الماهية، لأن ماهية البقرة معروفة، إلا لا أحد يشكل عليه ماهية البقرة، من خشب ولا حديد ولا برجد ولا إيش، ها ما الماهية واضح. فلا نقول إن في هذا خرطا لما سألوا، أي وأنهم أجيبوا بغير ما سألوا، لأنهم سألوا عن الماهية فأجيبوا ببيان سن البقرة. نقول السؤال عن الماهية هنا معلوم لكل أحد أنه لم يكون. لماذا لا يكون؟ لأن ماهية البقرة معروفة. ادعونا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. البكر معروف اللي ما عمره ولدت ولا قرعها الفحل، والفارض تعرف بمقابلها، إذا كانت الفارض هي البكر الصغيرة التي لن يقرعها الفحل، فإن الفارض هي المسنة الكبيرة. وهذا أي تفسير الكلمة أو معرفة ما يكلمها في معرفة ما يقابلها له نظير في القرآن، مثل قوله تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. لو قال لك واحد وش معنى ثبات، تروح تطلع على القاموس تدور معناها، لا يتبين معناها بما ذكر مقابلا لها، وهو قوله أو انفروا جميعا. تفسير الثبات معناه اين متفرقين افراد، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. عوان اي وسط، العوان بمعنى الوسط اللي لا كبيره ولا صغيره. وقوله بين ذلك ذائس اشاره، والمشار اليه اثنان، الفارض والبكر. وفيه إشكال على هذا، لأنه سبق لنا في باب الإشارة أنه إذا كان المشار إليه اثنين وجب تثنية اسم الإشارة، أليس كذلك؟ وهنا اسم الإشارة مثنى ولا مفرد؟ مفرد. فما هو الجواب عن هذا؟ نقول إن الجواب عنه هو أنه قال بين ذلك أي بين ذلك المذكور، بين ذلك أي المذكور من العوام من أمناء الفارض أو والبكر، من الفارض والبكر، يعني معناها أنها لا تكون هكذا ولا هكذا، ولكنها عوام بين ذلك المذكور. قال فافعلوا ما تؤمرون، فافعلوا ما تؤمرون. هذا الأمر مين؟ من موسى. يقول لبني إسرائيل افعلوا ما تؤمرون. لأي شيء كان الأمر؟ بقوله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ولو أنهم امتثلوا وتعجلوا وذبحوا بقرة عوانا بين ذلك، نعم، لحصل المقصود. وهنا قال افعلوا ما تؤمرون حرصا منه على مبادرتهم حتى لا تشددوا مرة ثانية فيشدد عليهم. وفي قوله ما تؤمرون من الآمر؟ الله سبحانه وتعالى. وفيه إشكال في باب الموصوف، حيث إنه خالف قاعدة قرأناها. وش غاب؟ ما تؤمرونه ولا ما تؤمرون به؟ ما تؤمرون به؟ قول وش المخالفة القاعدة؟ حده موافق القاعدة، يأكل مما تأكلون منه ويشربون مما تشربون، هذا كثير. وش ما في كذا؟ من يعرف؟ اقرأوا النصوص حتى العائد. لا لا سلام، مو قصير، جملة كاملة تمر.
اختلاف المعاني
هم ذكرنا إن إذا حذف العائد المجرور يشترط أن إذا كان مجرورا بحرف أن يكون مجرورا بحرف يطابق الحرف الذي جر به الموصول لفظا ومعنى ومتعلقا، لفظا ومعنى ومتعلقا. وهنا ما في الموصول ما جر أصلا، الموصول مفعول به، مفعول به موصول. فافعلوا ما تؤمرون، افعلوا الذي تؤمرون به، نعم. وقد ذكرنا فيما سبق ان بعض العلماء ما يشترط هذا الشرط، وانه يقول اذا دل عليه دليل جاز حذفه وان لم يجر الموصول بما جر به العائد. والذي مالك يقول كذا الذي جر بما الموصول جر فمر بالذي مررت فهو بر. تدمر عليكم هذه، نعم اين؟ طيب، اذا يكون هذا شاهد للقول الثاني في المساله، وهو انه يجوز حذف العائد المجرور وان لم يكن الموصول مجرورا، نعم. ومن باب اولى واحرى انه يجر ايضا بحرف لم يجر به الموصول، اين؟ فافعلوا ما تؤمرون. وكان عليهم ان يفعلوا وان لم يامرهم نبيهم به، لكن هم اهل عناد وتعنت، ولهذا أمرهم أمرا ثانيا. ومع هذا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قولوا بالله ايش عليكم من لون؟ لكن كل هذا من باب التعنت والتشدد. ما لونها؟ يعني أي شيء لونها؟ سوداء، بيضاء، شهبة، ما هي؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شدد عليكم، الأول عوام بين البكر والفارض وبينهما زمن، يعني لو جاءوا مثل واحدة قريبة من البكر أو واحدة قريبة من الفارض كبيرة حصل المقصود. لكن هنا شدد عليه إنها بقرة صفراء، إيش خرج بها؟ ما عدا الألوان، ما عدا الصفرة من الألوان الواحد، وهذا نوع تضييق. كذلك ثانيا فاقع لونها، الفاقع يعني الصافي صافي، معنى انه ما فيه ما يشوبه ويخرجه عن الصفرة. وقيل معنى فاقع لونها اي شديد الصفرة، شديد الصفرة، وهو كلما كان صافيا كان ابين في كونه اصفر. ايضا تسر الناظرين، يعني ليست صفرتها ايضا صفره توجب الغم او صفره مستكره، بل هي صفره تفتح السرور لمن نظر اليها. وهذا ايضا فيه تشديد من وجوه، صفره تفاقع لونها، والثالث تسر الناظرين. هذه معناه كم بقرة يمتنى عليها ما يحصل لهم هذا الشيء. وذكر بعض العلماء ان هذا فيه دليل على ان لون الاصفر مطلوب لقوله تسر الناظرين، وجعل هذه الجملة بيانا للواقع، وقال ان من لبس نعلم أصفر لم يزل في سرور. وإذا دار الأمر بين كون الجملة تأسيسية أو لبيان الواقع فالواجب أن تكون تأسيسية. وعلى هذا فنقول إن تسر الناظرين جملة مستقلة عما قبلها، يعني زائد على كونها صفراء فاقع لونها أيضا تسر الناظرين، ليست صفرتها على وجه يغم الإنسان ولا على وجه يكرهه بل يتسره. نعم، بين كون جملة تأسيسية أو لبيان الواقع ما لا مفهوم، فهي أنها تأسيسية، لأن تأسيسية بمعنى مستقلة تفيد معنى زائد عن الأول. نعم، أين المعصر الأحمر، يعني المعصر الأحمر بي. نعم،
بالنسبة لهذا الوصف اللي وصفه الله سبحانه وتعالى الصفراء، ولم أصلها البقر الصفراء لأنها بيبقى فعلا جميل وبيكون صافية فعلا، يعني أي حتى لما الواحد يروح يشتري السوق يعني أي نظرة عندنا في مصر يدور على اللون اللي لونها أصفر كده بتوصل يعني مرغوبة وتبقى أغلى من النوع الثاني.
أي طيب على ما يعني دوره طيب. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، هذا أيضا قرن ثالث، ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا، اشتبه علينا البقرة المطلوبة. وفي الحقيقة هو في هذا الاشتباه ذكر لهم أنها بقرة وذكر لهم سنها وذكر لهم لونها، فأين التشابه؟ لكن بس آية من آيات الله سبحانه وتعالى لأجل أن يشدد الله عليه ونقلب أسئلتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يقول ادعونا ربك إن البقرة تشابه علينا، صار بعضه يشبه بعضا، المتشابه الذي يشبه بعضه بعضا، لماذا أيها المقصود؟ وهذا من تعنتهم وإلا فالأمر واضح، وإنا إن شاء الله لمهتدون. الأخيرة هذه طيبة منهم، وإنا إن شاء الله لمهتدون، أخذوا عليهم أنهم سيهتدون على أنفسهم أنهم سيهتدون، ولكنهم علقوا ذلك في مشيئة الله. قال بعض السلف لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا إليها أبدا، ولكن كلمة إن شاء الله من أسباب تحقيق المطلوب، كما قيل لسليمان عليه الصلاة والسلام لما قال والله لا أطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال له الملك قل آمين أو قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله. قال الرسول عليه الصلاة والسلام فطاف على 90 امرأة فولدت واحدة منهن شقة إنسان، ما حصل له ولا إنسان واحد. نعم، قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لكان درة لحاجته ولقاتلوا في سبيل الله. إذن قوله إن شاء الله هذه من الأمور المشروعة التي توجب للإنسان أن يصل إلى مطلوبه. نعم، وقولهم إنا إن شاء الله لمهتدون أكدوا الهداية هنا بمؤكدين. نعم، وهما إنا ولا، وتأكيد ثالث الجملة الاسمية أبلغ من الجملة الفعلية. ما قالوا وسنهتدي إليها إن شاء الله، فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون. جوابهم على هذا قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقى الحرث مسلمة لا شيئة فيها. هذا أيضا تشديد زيادة على ما سبق. إنها بقرة لا ذلول، الذلول على وزن فعول، وهي المتذللة التي ذللت لصاحبه. وصفها الذلول تثير الأرض وتسقي الحرث، مذللة تثير الأرض بالحرث، أقول تثير الأرض هذه المذللة، المذللة التي تثير الأرض بالحرث يحرث عليها. وأظنكم تعرفون كيف يحرث على البقر، تعرفون يعني. نعم، ولا تسقي الحرث يعني ما يثنى عليها، ليست ثانية ولا حاركة. نعم، وقوله مسلمة أي من العيوب، ما فيها عيوب. وقوله لا شيئة فيها يعني ليس فيها لون يخالف لونها، معقولة من الوشي، وشي الثوب يعني تلوينه بألوان مختلفة يسمى وشيا. فشية معقولة من الوشي، مثل عدة معقولة من الوعد، عدة من الوعد. فمعنى لا شيئة ليس فيها لون ثاني يخالف لونها، ولونها كما سبق صفراء. إذن هي صفراء ما فيها سواد ولا فيها بياض ولا فيها أي لون آخر. وهذا كله من زيادة التشديد عليه. وبهذا التقرير نعرف أنه لا حاجة بنا إلى ما ذكره كثير من المفسرين هنا من الإسرائيليات التي قالوا فيها إن هذه البقرة كانت عند رجل دار بنفس أمه، وأنهم اشتروها منه بملء نفسها ذهبا، يعني بملء جلدها ذهبا. هذه كلها من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، ولكن ما ينبغي أن ننزل عليها كلام الله، لأن كلام الله عز وجل ما في إشارة إلى هذا. ولو كان هذا من النور الواقعة لكان من الحكمة أن يذكر. لماذا؟ لما فيه من الحث على سر الوالدين حتى نعتبر. الصواب أننا نقول في تفسير الآية ما قال الله عز وجل، ولا نتعرض للأمور الأخرى التي ذكرها المفسرون هنا من الحكايات. قالوا الآن جئت بالحق. أشهد بالله الآن جئت بالحق. طيب وبالأول نعم على مود كلامهم في الأول ما أتيت بباطل، وقد صدروا هذه القصة بقولهم أتتخذنا هزوا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، يعني الآن عرفنا أنك لست تستهزئ وإنما أنت صادق. هذا هو المتبادل من آية الكريمة، وليس بغريب على تعنتهم أن يقولوا مثل هذه الجملة. وقال بعض المفسرين اتقاء لهذا المعنى البشر قال إن المراد بقوله بالحق أي بالبيان الكامل، يعني الآن بينتنا أوصافها، الآن بينت لنا أوصافها، فجعلوا الحق هنا بمعنى البيان. ولكن الصواب أن الحق هنا ضد الهزء والباطل، ويدل على ذلك أي أنهم صدروا هذه القصة بقولهم أتتخذنا هزوا. فبعد هذه المناقشات مع موسى والسؤالات وطلب الله عز وجل قالوا الآن جئت بالحق وعرفنا أنك لست مستهزئا بنا بل إنك جاد فيما تقول. فذبحوها يعني فطلبوها، لأن هذه الجملة فيها إيجاز يسمى في البلاغة إيجاز الحذف، يعني إيجاز الحذف يحذف جمل يدل عليها السياق، وإيجاز القصر يؤتى بجملة تشتمل على معان كثيرة مع اختصارها. فقوله ولكم في القصار الحياة مثلا مش تسمى هذا، هذا إيجاز قصر، لأن هذه الآية كلمات معدودة تدل على معاني كثيرة. لكن فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليوزعك على ما سقيتنا. هل فيها إيجاز حد ولا لا؟ يعني تقرا آية فسقى لهما ثم ذهبتا إلى أبيهما وقصتا عليه القصة، نعم، فأرسلهما إلى موسى. فجاءته إحداهما، أرسل إحداهما إلى موسى فجاءته إحداهما تمشي على الآخر. وهنا قول فذبحوها لو أخذنا الآية على ظاهرها لكانت الزقرة تكون عندهم جاهز، ولكنها لا بد من طلب. طلبوا بقرة تنطبق عليها هذه الأوصاف، نعم، في السن واللون والعمل. السن عبد الرحمن، ها
السن
ايه؟ أقول هذه البقرة وجدوها بالأوصاف، وجدوا البقرة انطبقت عليها الأوصاف في السن واللون والعمل. هذه البقرة وجدوها بالأوصاف، وجدوا بقرة انطبقت عليها الأوصاف في السن واللون والعمل. السن وش؟
السن بك.
لا هدك. لا فارض
ولا
ولا بكر، حوان بين ذلك. طيب وفي اللون آدم
بصرة.
نعم
لا من شهر الفوات لا أبيض لا أحمر
بغير عام
البني.
طيب شبع كم نغلات ما يمكن أن يجعك ما
ساقع اللون،
ساقع اللون. وأما قول ليس فيها ليس فيها لون آخر بشوف لا شيء فيه، نعم. طيب أيضا في العمل، في العمل لا لون في الأرض ولا في الحرب. أي نعم. طيب لا باعتبار السلامة أيضا مسلمة لا شيء، نعم. قال الله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوها كما أمرهم نبيهم وما كادوا يفعلون. قوله ما كادوا يفعلون هذه فيها كلام بين النحويين، هل كاد مثل غيرها من الأفعال أو كاد عكس غيرها من الأفعال؟ لأن كاد بمعنى قار، يكاد البرق يخطف أبصاره، أي يقرب من خطف أبصاره، نعم. فبعض العلماء يقول إن كاد نفيها إثبات وإثباتها نفي، فإذا قلت كاد يفعل كذا فمعناه إنه ما فعل، وإذا قلت لم يكد يفعل كذا فمعناه أنه فعل، أنه فعل. يعني قرشت وما كاد يفعلون، هم فعلوا ولا لا؟ فعل فعلوا، ولكن الصواب لا شك أنها كغيرها، نفيها نفي وإثباتها إثبات، نفيها نفي وإثباتها إثبات. فإذا قلت ما كاد يفعل فمعناها أنه لم يفعل ولم يقارب الفعل، وحينئذ هل هؤلاء ما قاربوا الفعل؟ نقول لولا قولوا ففعلوا فذبحوها لقلنا إنهم ما ذبحوها ولا قاربوا أن يذبحوها. فإذا قال قائل هذا يؤدي إلى التناقض، لأنهم إذا قلتم فذبحوها وما قاربوا أن يفعلوا صار تناقض، فيقال لا تناقض لاختلاف الزمن، اختلاف الزمن، فهم ما كانوا يفعلون قبل الذبح، يعني في سؤالاتهم السابقة التعنت لعلهم يتخلصون فذبحوها على مضض، فيكون نفي المقاربة مخالفا للفعل شبه في الزمن، وحينئذ لا تناقض، لأن التناقض لو قلنا ذبحوها في وقت لم يقارب ذبحها لكن هذا متناقضا، لأن الذابح لا يقال مما يفعل، لأن الذابح فعل. ما دي والله تهمين أنتم ولا لا؟ ولا أنت كلام بلغة إنجليزية؟ واضح؟ إذن كاد كغيرها من الأفعال ومعناها قارب، فإذا دخل عليها شيء من أدوات النفي نفى، نفى المقاربة، وإذا انتفت المقاربة انتفى الفعل ولا لا؟ إذا قلت ما قاربت أن أفعل معلوم أنك ما فعلت، أليس كذلك؟ وأن إثباتها إثبات، فإذا قلت كدت أن أفعل معناه قاربت الفعل لكن ما فعلت، قاربت الفعل ولكنني لم أفعل. ورجنا إذا قررنا هذا، إذا ثبت تقريرنا هذا، يبقى في الآية الكريمة ذبحوها وما كادوا يفعلون. كيف تقولون إن ما كادوا يفعلون معناه ما قاربوا أن يفعلوا، والله يقول فذبحوها؟ هذا تناقض. فماذا نقول في الجواب؟ نقول لا تناقض لاختلاف الزمن، فما كادوا يفعلون بالأول ما قاربوا أن يفعلوا لتعنتهم، وفي الأخير فعلوا، وحينئذ لا تناقض. الإنسان بنفسه دائما يشعر بأنه لن يفعل هذا الفعل أبدا، ثم لا يجيء إلا وهو فاعله. نعم طيب، وما تقولون في قول الله تعالى أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخذ يده لم يكد يراها، ما تنقل علينا ما قلنا؟ لم يرها يعني؟ أي تشاهد لنا، أي يعني لم يظن بعض الناس أنه لم يكد يراها، يعني يراها في مشقة، يظن بعض الناس فلا تغلق هذه إلى ذهن هذا لم يكد يراها، أي أنه يراها بمشقة، والأمر ليس كذلك، بل لم يكد يراها معناه ما يراها ولا يقارب ولا يقارب رؤيته، فيكون إذن هذا شاهدا لما قررناه. نعم طيب، إذا قلت كدت أطير فرحا بنجاحي، كدت أطير فرحا بنجاح، هل أنا طرت؟ طارت، ولكن لم أطر، إذا ماشي على الباب، ماشي على الباب. فقول بعض المحيين رحمهم الله إن نفيها إثبات وإثباتها نفي ليس بصحيح، وقد أبطل هذا ابن هشام في كتابه المغني، استندوا لأنه يقال ما كدت أن أفعل، ما كدت أن أفعل، في جدل على إني
ما كنت
فاعل، إني ما فعلت هذا الشيء، ولكن إني ما كنت أن أفعله ولكني فعلته، استدل بالآية وبالحقيقة ما يصير. طيب قول الرسول عليه الصلاة والسلام ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. هل الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الغروب ولا قبل الغروب؟ ما قارب أن أصلي العصر حتى قاربت الشمس الغروب. هل صلاها قبل الغروب ولا لا؟ لأنه لما قال ابن عمر اللي قال هكذا فقال رسول الله ما صليتها ثم قاموا إلى الضحان فتوضأوا وصلوا. قال ما عرف السنة. نعم
صلوها بعد
الغروب. لأن هنا قال ما كدت أصلي يعني ما قاربت الصلاة، ما قال ما صليت حتى كادت، قال ما قاربت أن أصلي يعني ما أمكنني لشدة القتال أن أكون قريبا من الصلاة، قريبا من الصلاة مو فاعلا للصلاة، قريبا منها حتى كادت الشمس أن تغرب. لما قاربت الشمس غروب لا مو صلى، قاربت الصلاة. لما قاربت الشمس الغروب قاربت الصلاة،
لما غربت
صلى، لما غربت صلى. نعم
قال
عمر ورسول قال والله ما صليت.
اللي
قالها عمر كما قلنا أخيرا اللي قالها عمر وقال رسول الله ما صليتها ثم قام فصلي. فهنا الحديث ما يدل على أن عمر صلاها قبل الغروب، يدل على أنه ما قارب أن يصليها حتى قاربت الشمس الغروب. فلما قاربت الشمس الغروب قارب صلاتها، قارب أن يصلي. ثم هل صلى أو ما صلى؟ الحديث يدعي أنه ما صلى، قاموا ورسوب على بعد الغروب وصلوا فوضعوا من فتحان وصلوا. نعم فلبحوها وما كاد يفعلون. قال الله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. قرر الله قصة قبل أن يذكرهم بالسبب، قرر الله قصة بني إسرائيل قبل أن يبين السبب. ما سبب قول موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ هذا هو السبب، أنهم قتلوا نفسا فادارأوا فيها، تدافعوا، كل منهم يدعي أن هذا هو القاتل. ولا شك أن هذا يحدث فتنة عظيمة، والمقتول قد مات ولا يمكن أن يخبر من الذي قتله بعد موته. فأراهم الله تبارك وتعالى بل أمرهم سبحانه وتعالى أن يذبحوا هذه البقرة لتكون آية ويعرفوا القاتل لهذا القتيل. فهم بعد أن قتلوا هذه النفس وادارأوا فيها وأضاف القتل إليهم، وإن كان بعضهم بلا شك لم يرضى به، فالذين يطالبون بقتل القاتل لم يرضوا به، لكن كما مر علينا من قبل إن الشيء إذا فعله الأمة وسكت الباقون يعتبر فعلا من جميل. وقوله ادارأتم إيش معنى الادراء؟ معناه الاختلاف والتدافع، كل واحد يقول يدافع عن نفسه التهمة. ومنهم ادرأوا الحدود بالشبهات أي ادفعوها. فادارأتم فيها قال الله تعالى والله مخرج ما كنتم تكتمون. في هذا دعاهم كتموا، لأن القاتلين لو اعترفوا بالقتل حصلت مرارة، ما تحصل مرارة ولا يحصل شيء، ولكنهم كتموا. فأخرج الله تبارك وتعالى ما كتمون بهذه الآية العظيمة. سؤالك يا عبد الله يبدو والله أعلم أنه تعنت ليتخلص منها، لأن قولوا فذبحوها وما كادوا يفعلون يدل على هذا من تعنت، مثل ما أن الإنسان لو أمرك شيء وأنت مثلا تكره أن تمتثل تختلف عنه وش تبي وشلون وش تنهي من وفق لا أبدا ولهذا الله يذكرهم هذا الشيء توبيخا لهم. لو كان هذا حرصا على التطبيق لكانوا يمدحون على هذا الأمر ما يقول الله فذبحوها وما كاد يفعلون لأن هذا فيه غاية الشناعة عليهم والعياذ بالله. نعم الله أعلم الله أعلم ما أدري في نزل واحد أو أنه في مجالس يروحون يرتبون هذه البقرة ثم يرجعون إليه يختلفون فيها ثم يرجعون إليه الله أعلم ما ندري. قال وإذ قتلتم فجارهم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون كل ما تكتمونه من الأمور فإن الله تعالى يخرجه. وهل هذا خاص بهم أو حتى في أهل الأمة؟ لا هذا في يوم القيامة يوم القيامة معروف. والأصل يقتضي المغايرة فلا يصح تفسير الرحمة بالفضل ولكن الفضل من آثار الرحمة. وفيه أيضا أسباب الأسباب وربطها بمسبباتها لقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم فهذا صريح في إثبات الأسباب ولا أحد ينكر الأسباب إلا الأشاعرة فإنهم جاءوا بأمر يضحك منه السفهاء من العقلاء. إيش قالوا؟ قالوا الأسباب غير مؤثرة وآثارها تحصل عندها لا بها. فإذا دخلت ورقة في النار فاحترقت قالوا أنها ما أحرقت لكن احترقت عندها لا بها. وإذا أكلت طعاما فشبعت قالوا ما شبعت بالطعام ولكن عنده لا بها مع أن الطعام لو كدت عندك ولا تأكله ما شبعت. وكذلك النار تبقى عندها الأوراق والعيدان محترق. قالوا أيضا إذا ضربت زجاجة بحجر وانكسرت لم يحصل انكسار بالحجر ولكن عند الحجر فإنما أنك لو تضع فضل الحجر هذا أربع مرات على الزجاج من دون قذف مع أنها على ظهر على ظهر الزجاج مو بس عندك. المهم من هذا الشيء يعني يضحكون بالسفهاء طبعا والعقلاء. وكل هذا من باب تنزيه أن يكون في ملك الله سبحانه وتعالى ما لا تتعلق به المشيئة. وهذا نقول الله جعل الأسباب موجبة لمسببات مسببات وجعل المسببات مربوطة في الأسباب وهذا من حكمته. نعم مش فيه ويذكر ما فيه كان لغيركم هذا معنى يدل على وجود التبليغ. إن كان معنى الظروف في نفوسكم لأجل الشعار فليس فيه دليل. ثم قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فيها توبيخ الموجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على عدم الإيمان به. وجه ذلك أنهم علموا ما حل بأسلافهم من النكال بسبب المخالفة فكان عليهم أن يكون ذلك موعظة لهم يتبعون به عن معصية الله. وفيه أيضا دليل على تحريم الحيل وأن المتحيل لا يخرج عن العدوان لقوله الذين اعتدوا منكم في السبت. أولا الحيل أبلغ من الإتيان بالشيء على وجه الصراحة. أولا لأنها جامعة بين المفسدة المترتبة على هذا الممنوع وبين مفسدة الخداع لله سبحانه وتعالى. فالمتحيل على الربا واقع في الربا وزائدا على ذلك أنه خادع الله عز وجل. وأنت إذا تأملت حيل اليهود في السبت وحيلهم في بيع شحوم الميتة وقد حرمت عليهم ثم جملوها وباعوها وأكلوا ثمنها، وجدت أنه أسفل مما يتخيل به كثير من الناس اليوم على الربا، أسهل. ومع ذلك أحل الله به نقمته ونهانا الرسول عليه الصلاة والسلام بمسند بسند لا بأس به. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تستحل لا ترتكب ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله في أبي مسلم. الفائدة هذه الفائدة الثانية أن المتحيئ المحرم واقع فيه ونافع فيه. الفائدة الثالثة بيان حكمة الله في مناسبة العقوبة للذنوب، لأن العقوبة أنهم قلبوا قردة خاسئين، والذنب اللي فعلوه أنهم فعلوا شيئا صورته صورة مباح ولكن حقيقته غير مباح. صورة القرد شبيهة في الآدم ولكنه ليس بآدم، ليس بآدم. فهذا أن الجزاء من العمل. ويدل لذلك أيضا قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أخذ الآخر. وفي أيضا دليل على قدرة الله عز وجل بقوله: كونوا قردة خاسئين. وكانوا بلحظة، ما هو في توالد انهم صاروا اولادهم قردة، هم بلحظة انقلبوا والعياذ بالله قردة. الفائدة الخامسة: استثبات القول بالله عز وجل بقوله: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. الفائدة السادسة: ان الذين قلبوا قردة من هذه القرية هم الذين اعتدوا في السبت، أما الذين نهوا عن السوء فقد نجوا، وأما الذين قالوا لم تعظون قوم الله لكم فهؤلاء سكد عنهم أو نقول أخذوا بعذاب بئيس لكن ما قلبوا قرار. طيب الفائدة السابعة في قول: فجعلناها نكالا لما بين يديها، أن العقوبات فيها تنكير بغير العام لا فقول لما بين يديها وما خلفها، إما زمانا وإما مكانا. وقلنا ما بين يديها بالنسبة للزمان يعني الموجودية عصرا، وما خلفها من يأتي بعدها. أما إذا كان مكانا فالمسألة واضحة، اللي بين يديها اللي أمامها واللي خلفها من حولها، يعني ما بين يديها وما خلفها من حولها. فائدة عن العقوبات تكون تنكيلا لغير العامل لغير العامل. طيب الفائدة الثامنة: يمكن أن نأخذ من هذا فائدة الحدود الشرعية التي تثبت في الدنيا، الحدود الشرعية عقوبات، يعني عقوبة الزنا، عقوبة السرقة إلى آخر. من فوائدها إيش؟ أنها نكال لغير الفاعل وللفاعل أن يعود مرة أخرى إلى هذا الذنب. الفائدة التاسعة: أن الذين ينتفعون من مثل هذه المواعظ هم المتقون. الفائدة العاشرة: أن المواعظ قسمان، كونية وشرعية. كونية وشرعية. هنا كونية ولا شرعية؟ الموعظة كونية قدرية، لأن الله أحل به النكال الذي أحل به العقوبة لتكون نكال لما بين يديه وما خلفه. ويا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشباب مقصود. هذه موعظة شرعية. أيهما أقوى، المواعظ الشرعية أو الكونية؟ أما للحنيفة الكونية أعلى. وأما للمؤمنين الشرعية أعلى، لأن انتفاع المؤمن بالشرائع أعظم من انتفاعه بالقضاء بالمقدورات. لكن دليل الحمار كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا يتعظ بالأمور الكونية أعظم. نعم.